الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 بعد 1000 من صحيح البخاري، وهو 5 من كتاب الأشربة. باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام. إذا كانت هذه الخلطة ستؤدي إلى الإسكار فنعم لا يجوز، وأما إذا كانت الخلطة لا تؤدي إلى الإسكار فالأصل الجواز. فمثلا الآن كثير من الناس يحب أن يشرب المجموع من العصير، مثلا يأخذ له من المانجا مع العنب مع الموز مع الكيوي مع كثير من الفواكه يخلطها، هل يقال يمنع الخلط مطلقا؟ لا يمنع، يخلطها ويشرب. عساه يأتي بالزبيب واللوز وكذلك الموز وما إليه، حتى يسموه في اليمن العرايسي، وفي السعودية ربما يسموه الفخفخينة. الشاهد أنه لا يمنع، الممنوع أن يجمع بينه ويترك حتى يشتد ويقع فيه الإسكار. أما كونه يعصر ويشرب هذا لا مانع منه، أو يجمع بين إدامين إذا كان يستطيع ذلك لا حرج، ما زال الناس يجمعون بين الإدامات، بعضهم يجمع البيض مع الطماط، بعضهم يجمع البيض مع الجبن، يسموه مجنونة. إذا وصلت إلى المطعم تطلب مجنونة، يعطيك بيض مع الجبن، وهكذا الفحسة عندنا في اليمن والسلتة. والفرق بينهما أن الفحسة زيادة لحم، بينما السلتة مجرد عن اللحم، يكون فيها بيض، حلبة، بطاط، طماط، شيء من الإدامات، أشياء كثيرة يتعاطاها الناس. الذي جرنا إلى هذا أنه لا مانع من الجمع بين مأكولين أو بين مشروبين أو بين إدامين أو بين فاكهتين ما لم يؤدي إلى الإسكار. العلة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسلم. عند من هذا السؤال؟ لا عند هذا شيخ، شيخه مسلم وتلميذه مسلم، من هو؟ عندك عبد ربه، أجب عن ولدك. شيخه مسلم وتلميذه مسلم، عندك أريتيري البخاري. شيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وتلميذه مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، عندك يا سني. شيخ تلميذه محمد بن يوسف وشيخه محمد بن يوسف البخاري. قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة بن دعام عبد الخطاب السدوسي رمي بالقدر، ومع ذلك لم يترك الناس حديثه. ها، وهشام الدستوائي سنبر رمي بالقدر. عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر، فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. فقال عمرو بن الحارث: حدثنا قتادة سمع أنسا، لأن قتادة مدلس، فلذلك البخاري جاء بهذه الطريق الأخرى ليبين الاتصال. قال بالسند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب، يعني نهى عن الجمع بينهما، نهى عن استخدامهما بعد تخمرهما. قال ابن بطال رحمه الله: قوله إذا كان مسكرا خطأ، لأن النهي عن الخليطين عام، وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالا، بل لأنهما يسكران مآلا، فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما. قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون أطلق ذلك على سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري، إما لأنه لا يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث، ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمر، حتى قال أنس: وإنا لنعدها يومئذ الخمر، فدل على أنه كان مسكرا. قال: وأما قوله أن لا يجعل إدامين في إدام فيطابق حديث جابر وأبي قتادة، ويكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تحقيق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا، وإما الإسراف والشره. وبالتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قرن التمر، قال: قلت والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين، أحدهما حمل الخليط على المخلوط، وهو أن يكون نبيذ التمر وحده مثلا قد اشتد، ونبيذ الزبيب وحده مثلا قد اشتد، فيخلطان ليصير خلا، فيكون النهي من أجل تعمد التخليل، وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف. ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف، فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين، ويؤيد الثاني قوله في الترجمة ولا يجعل إدامين في إدام، يعني هذا كان يترك على سبيل الورع، قد كان عمر وغيره من الصحابة رضي الله عليهم ربما يتركون الجمع بين الإدامين من باب الورع لا من باب الحرمة، فإن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فليس بممنوع أن تجمع بين عدة إدامات وتأكل مما تشاء، وهكذا الضيف يكرم مما يشاء. الممنوع السرف الذي ربما يؤدي إلى إخراج أغلب الطعام إلى القمامة والناس بحاجة إليه. إذن النهي عن خلط البصر والتمر الخلط للإسكار، أو خلط كل واحد منهما وقد اشتد وصار مسكرا. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة الحارث الربعي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة، أي من كل اثنين منهما، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى. وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولا كما بينت، ولمسلم من حديث أبي سعيد من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد النسائي سبب النهي من طريق الحراني عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال شربت نبيذ تمر وزبيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلطوهما، فإن كان واحد فإن كل واحد منهما يكفي وحده. قال النووي ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار ويكون قد بلغه. قال مذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه، وإنما يمتنع إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته. وقال بعض المالكية هو للتحريم، واختلف في خلط نبيذ البصر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب، هل يمتنع ويختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور لا فرق، وقال ليث لا بأس بذلك عند الشرب. الله أعلم، الذي يظهر لي أنه ما قاله الجمهور أن النهي للتنزيه ليس للتحريم، لأن الأصل أن البصر حلال والتمر حلال والزبيب حلال، وإذا لم يقع فيهما الإسكار ما خرج من الحل. فإذا كان الخلط في نفس المجلس أو في نفس الموطن، والشرب كذلك في نفس المجلس أو في نفس الموطن بحيث لا يصل إلى الاشتداد وإلى درجة الإسكار، فلا حرج، فلا حرج، لم يقع الحرمة. قال الخطاب ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشرب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث، وقال مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي، وقالوا من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، وخص الليث النهي بما إذا نبذ معا انتهى. وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر والرطب والزهو والبصر والزبيب في أحدها أو في غيرها. فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه. وقال قرطبي النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قال جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشد من قال لا بأس به لأن كل منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا. قال وهذه مخالفة للنص وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد من وجهين، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمها مجتمعتين. قال وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهي إنما هو من باب السرف، قال وهذا تبديل لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة. وقال وتسمية الشراب إذا من قول من دخل عن الشرع واللغة والعرف. قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع. قال: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل. قال: قلت حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه. قال رحمه الله: باب شرب اللبن. وقال الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. واللبن المراد به هنا لبن الحيوان الحلال، وأما لبن الحيوان الحرام فلا يجوز، كلبن الحمار ولبن البغل ولبن غير ذلك من الحيوانات، إن وجد مثلا لبن للبوة ونحو ذلك. كل حيوان حرام فلبنه حرام، وكل حيوان حلال فلبنه حلال. وإن كان مجهولا فذهب لك فحسي في منظومته إلى جواز شربه، وكل من المجهول بيضا أو لبن. يقول هكذا: المجهول يؤكل سواء كان بيضا أو كان لبنا، لكن إذا علم أن هذا البيض من محرم لا يؤكل، وإذا علم أن هذا اللبن من محرم لا يؤكل. وبعض الناس قد يعالج بلبن الحمار السعال الديكي، لكن لا يجوز ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليهم. ومن عجيب قدرة الله عز وجل اللبن، من عجيب قدرة الله، يعني انظر إلى المرأة إن لم يكن عندها حمل يخرج دم الحيض في كل شهر أو على ما يقدره الله، فإذا حملت توقف دم الحيض وصار هذا الدم طعاما للجنين، فإذا وضعت استحال هذا الدم إلى لبن، استحال هذا الدم إلى لبن، ويخرج لبن صافي أبيض لذيذ. حتى الطفل مع عدم تمييزه في حال صغره ومع ذلك يتعلق بلبن أمه تعلقا عجيبا، دليل على أنه يتلذذه ويرتاح له. وهكذا من تعود لبن الحيوان كلبن الإبل أو لبن البقر أو لبن الغنم يجد فيه طعما مستصاغا. والناس يختلفون في شربه، منهم من يشربه ساخنا، ومنهم من يشربه باردا، ومنهم من يشربه فاترا، هذه أمور يختلف الناس فيها. فمن آيات الله ونعمة الله أنه يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا، يعني خالصا لا يشوبه شيء، صائغا للشرب يستسيغه الناس. وهذا اللبن يتحول إلى تحولات كثيرة كلها مفيدة، مثلا بعضهم يحوله إلى ما يسمى بالحقين أو الريب أو نحو ذلك، بحيث يخض اللبن حتى يتميز منه الدهن ويبقى الحليب على حدته، ثم بعد ذلك يترك يعني حتى يصير فيه شيء من التخمير فيشرب ويستساق، وربما صنعوا منه الجبن والزبادي ونحو ذلك. الجبن عبارة عن لبن، إنما يعني يصنع مع شيء من هذا حق الحيوان، المنافح حق الحيوان، فإن كان الحيوان مذكى فالجبن حلال، وإن كان الحيوان غير مذكى فالجبن حرام. وقد جاءت آثار عدة عن الصحابة في الجبن، فكان بعضهم يقول: إن كان يعني ذبح أهل الكتاب، إن كان من جبن أهل الإسلام فكل، وإن كان من عند المجوس فلا تأكل. هذا دليل على أنهم يفرقون بين الأجبان، لابد من العودة إلى هذا الجبن من أين صنع، ما هي الأنفحة التي كانت فيه، هل هي ميتة أم هي حلال. ونحن قد قلنا: ما كان من بلاد المسلمين يحمل على الحل، وما كان من بلاد الكافرين يحمل على الحرمة. وهكذا هناك الحليب المجفف، الحليب المجفف واللبن المجفف، وهكذا الأقط يقومون بتيبيسه حتى يكون مثل القطع الجبنية، إلا أنه يابس، ثم بعد ذلك يضعونه في الماء ويفورونه ويستفيدون منه. فسبحان الله، جعل الله عز وجل في هذه الألبان رزقا عظيما للعباد، لا سيما أهل البوادي، يعني رزقهم في بطون مواشيهم، في أضرع مواشيهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلب إلا بإذن أصحابها، أيكم يحب أن تؤتى خزانته فيسرق ماله، ثم قال: إنما هي خزائنهم تحفظ لهم مواشيهم. تحفظها مواشيهما كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرب اللبن كما علمتم، بل كان من كثير طعامه، وكان من كثير طعام العرب، وربما شيب بالماء، لا بأس أن يشاب بالماء إلا إذا كنت تريد أن تبيع ويدخله الغرر، أما إذا كان ما يدخل الغرر لا بأس أن يشاب بالماء. أدركنا أمهاتنا وجداتنا ومن إليهن، يعني إذا اشتد الحال على الناس وحصل القيض ويعني قلت الأزواج، يخضون هذا اللبن ثم يضعون بينه يعني ماء، والناس يعلمون جميعا، هم ما يبيعونهم، إنما يعني يضعونه من أجل أن يكفي الحارة جميعا، ثم يقسم فيأكل الناس منه ويشرب الأطفال منه ويحصل البركة فيه. البركة يا أخوة، اللبن بركة، حتى في الرؤية اللبن يفسر إما بالعلم، يفسر بالدين، يفسر بالصحة، يفسر بالرزق الحسن، يفسر بعدة تفاسير، بركة في اللبن. وهكذا شفاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لبن البقر شفاء، وسمنها دواء، وزيادة لحمها داء، يعني علت على ابن مسكين، أظن يوسف بن مسكين أو نحو ذلك. الشاهد أن الله عز وجل أنعم على العباد، حتى أن الجنة فيها نهر من لبن، هذا دليل على عظيم هذا النوع من الطعام، فلا تزاد فيه. يعني كون الجنة فيها نهر من لبن، نهر من خمر، نهر من عسل، نهر من ماء، دليل على أن اللبن نعيم، نعيم. والناس يتفاوتون، منهم من يعافه، ومنهم من يتلذذ به، ومنهم من يكون شأنه فيه على التوسط. واللبن يكون شراب ويكون طعام. هناك حديث فيه كلام يحسن الشيخ الألباني وغيره، من أطعمه الله طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم شيئا يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. فالحمد لله الذي قلناه يؤيده هذا الحديث، اللبن يشرب على أنه طعام، وعلى أنه شراب، وعلى أنه دواء. بزد على ذلك أن الآن صنعوا مع اللبن يعني حليب بالموز، حليب بكذا بالمانجو، حليب بكذا حليب بكذا، فصار أيضا حلوى، صار حلوى. بل هناك يعني هذا أبو بكرة الذي يسمونه أبو بكرة، حلوى أبي بكرة، لبن مع بعض الحلا، ومن أحسن ما يكون من اللبن. وأيضا كان هناك بسكوت يسموه بسكوت أبي لبن، كان من أحسن البسكوت الذي يتنافس إليه الأطفال، بل والكبار والصغار. الشاهد أن هذا اللبن أين وضع صارت فيه بركة، في طعمه، في لونه، في شربه، في شأنه أجمع. بل يخرج منه أيضا السمن، من اللبن يخرج السمن والدهن. السمن إن شئت أن تشرب، وإن شئت أن تدهن. والله أن اللبن شيء عظيم ينبغي أن يشاع، وإن استطاع أحدهم أن يؤلف فيه فليؤلف، يجمع الأحاديث في اللبن واستخدامات اللبن ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله عليه الخمر واللبن فاختار اللبن، فجبريل يحمد الله على أن وفق محمدا صلى الله عليه وسلم لشرب اللبن، وسماه فطرة، الحمد لله الذي هداك للفطرة. فما نحن فيه من الثبات سببه بعد توفيق الله عز وجل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لللبن. لو اختار الخمر أننا ربما الآن أسوأ مما يكون من السوء، صلى الله السلامة والعافية. خمر يذهب العقول، بينما اللبن يهدئ العقول، يهدئ. انظر، تكون عندك حموضة في المعدة، إذا شربت لبنا هدأت الحموضة، هذا دليل على أن اللبن بارد على المعدة، وأكيد أن هذه البرودة تؤثر على بقية الجسم. اشرب شيء حار تجد أن الجسم يشتد معك، واشرب هذا البارد يهدئك. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الناس عامة وعلى المسلمين خاصة. بل إن الحوض شبهه النبي صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل باللبن، هذا دليل على أنه يجوز خلط العسل مع اللبن، أحلى من العسل باللبن الذي ينكسر عظمه أو يلحقه شيء، يشرب لبن، لأن اللبن فيه كالسيوم قوي العظام، يحصل من ورائه الخير، وأيضا يغني عن شرب الماء بخلاف غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عطش في هجرته طلبوا له اللبن، من يزيد؟ هات هات، أنت لها. نعم في حال المطعون هل انقطعت أمعاؤه أم سلمت؟ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أشربوه لبنا فلما خرج اللبن عرفوا أنه ميت، يعني هذا طبيا يعلم به هل سلبت الأمعاء أم قطعت. يا أبا بشير، يقول الأخ أيضا إذا شرب سم ولحقه الحليب يخفف السمية. نعم ربما هذا واقع، وأيضا حليب لبن الإبل مع بول الإبل علاج للسرطان ولكثير من الأمراض، ومع الزبادي يوقف الإسهال. يا الله ما شاء الله يمضمض منه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم مضمض منه، بل إن لبن المرأة كان يعالج به الرمد، كان هناك ما مش هذه البنسلينات وهذه الأشياء التي يعالج بها الناس الآن، فكان إذا مرض الإنسان بالرمد حلبوا له من ضرع أمه وكحلوا، وإذا به ما شاء الله. وأيضا علاج للأذن صح ذكرني، يقطر في الأذن وإن شاء الله يخف من ألمها والتهابها. وأيضا مجمل لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، لبن مع شيء من النخالة والشعير ونحو ذلك. ومن الهدايا التي لا ترد العرنين عالجهم النبي صلى الله عليه وسلم بألبان الإبل، يعني يكاد الكلام متقارب حول أنه مطعوم ومأكول ومشروب وللعلاج وللتحفة، يصلح لكل شيء. المريض أعطه لبن، والزائر تحفه بلبن، يعني المغضب اسقه لبن، والعطشان أعطه لبن، الأمور طيبة. يحتاج إلى قصيدة في اللبن، هكذا ذكرنا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم زدنا منه. الحمد لله ما أعظم نعيم الله على عباده، سهل الغذاء باللبن لصغار السن الذي ليس له أسنان ولكبير السن الذي قد ذهبت أسنانه يشرب لبن. وأيضا الغصة، من فوائد اللبن الغصة، إذا أكل أحدهم فجاءته غصة ينزل به ذاك الأمر. وأيضا بعضهم يخلط اللبن مع الشاهي، وتعرفون الشاهي العدني كيف يرغب الناس فيه، لكن يحذر أصحاب الشاهي العدني من إضافة جوزة الطيب إليه، لأن بعضهم يضيف جوزة الطيب وربما هي السبب في سمعة الشاهي العدني، فننصح بترك جوزة الطيب في الشاهي لأن جوزة الطيب حرام. وأيضا الرغوة، رغوة اللبن يا أخوة من ألذ ما يكون وتشبع، وما أحلى يعني شرب اللبن مع أكل التمر، اللبن بارد والتمر حار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، وإن كان هذا في الخيار وما يسمى بماذا القثاء، إلا أنه عام. خلاص الليلة كل واحد يذهب إلى الدكان يأخذ له واحد لبن، لكن ليس على المذهب، لأن كثير من المتأخرين اللبن عندهم الحقين الذي قد ذهبت كثير من فوائده الصحية، فيقول يا صاحبي صحبتك صحبة لبن يبرد القلب والركبة تموت. هذا ما هو اللبن الذي يخرج من الحيوان، هذا اللبن الذي يسمى هو في الحقيقة ريب أو هكذا، الذي قد خض وخرجت فوائده، لأنه يخض ويخرج منه الدهون ونحو ذلك فتنقص قيمته الغذائية.
ويصلح اللبن أن يخلط مع أكثر المشروبات مع أكثر العصائر، ويصلح أن يفت مع الخبز، وأن يعمل منه العصيد، وأن يعمل منه أشياء كثيرة. فسبحان الله الذي جعل في هذه النعمة الخير العظيم.
قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، عبد الله عن عبد الله من يكون؟ أريد واحد عنده ذهول ما هو معي. هيا بسفيان، ها؟ عبد الله عن عبد الله. نعم عبدان عن عبد الله بن المبارك، عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة عن عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر فاختار اللبن. وبالسند المتصل حدثنا الحميدي قال سمع سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عمير مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. نعم هو من حديث أم الفضل. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح
وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، يعني من الليل، لبن من الليل، بعضهم يعجبه اللبن المنقع وبعضهم يعجبه اللبن الطري. وهناك عادة عند كثير من الناس، الأطباء يأمرون بغلي اللبن، أما الأطباء يأمرون بغلي اللبن إذا أخرج من بطن الحيوان، لكن أكثر الناس يستخدمونه بدون غليان، يجعل الله فيه بركة. ولو أنت قال أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. قال رحمه الله: تخمير الإناء لاتقاء الأذى من الشياطين ونحوها. قال أبو سند متصل: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر وراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هي اتخاذ الأسباب الشرعية والقدرية لاتقاء الأمراض والأدواء وما يسبب لك الأذية. الأسباب الشرعية هي التي أمر بها الشرع، والأسباب القدرية هي التي علمت بالتجربة، فلا بد أن الإنسان يأخذ بالأسباب سواء شرعية أو قدرية أو شرعية قدرية. الشرعية القدرية هي التي علم بالتجربة أن الله ينفع بها، والنبي صلى الله عليه وسلم حث ورقب فيها. فقد يقول قائل: ما الفائدة في وضع العود على الإناء؟ نقول: الشرع أمر بذلك، وإلا الأصل أن الإناء يغطى أجمع حتى يسلم من دخول الدواب إليه ومن الوصول إليه، لكن الشرع أمر إن لم تجد شيئا تضع عودا، خلاص نؤمن بالشرع. ولا يقول لك قائل: يبقى مكشوفا من هذا الجانب مكشوفا من هذا الجانب، إيش الفائدة؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث عليه ورقب فيه، ففيه خير. قد جعل الله عز وجل يعني ستر ما بين الإنسان والجن، يعني يقول: بسم الله، قل بسم الله وادخل اغتسل، ولا يشوفك جني ولا يشوفك شيء، وأنت عريان داخل الحمام. نؤمن بذلك. فالأسباب إما قدرية شرعية وإما شرعية وإما قدرية، فكل يعمل به على ما جاء. قد يكون هذا، لكن إذا لم نعرف العلة فنحن نؤمن، وإلا صحيح قد يأتي الدابة وتمشي. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيتوتة في الطريق؟ لأن الدواب تتبع الطرق، يعني ما تذهب تنام في الطريق. الدابة كالأسد كالنمر كالنمس كالكذا يمشي على الطريق، الثعبان يمشي على الطريق، الثعبان ما يدخل لها كذا يمشي بين الأشجار، يتبع له طريق يخرج منها. لذلك أنت لا تنام في طرق الدواب. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا محمود قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبت كثبة من لبن من قدح فشرب في قدح فشرب حتى رضيت. يعني سبحان الله يا أخوانا، بعضهم ممن يجيد الاستنباط استنبط من هذه أن هذا من أعظم ما يكون من الحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرب، وأبو بكر رضي الله عنه رضي شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ارتاح حين رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبع وذهب عطشه. وفعلا هذا غاية الحب. وأتى سراقة بن جعشم على فرس فدعوا عليه، فطلب إليه سراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده انتقامية. نحن الآن نعاني من الانتقامية إلا من رحم الله، ولذلك كثير من الناس لا يمكن أن يقع بينهم الصلح والتصافي والتواصل والرجوع إلى ما كانوا عليه. لماذا؟ لحب الانتقام. فما أسوأ هذه الصفة، لا سيما في الدعاء إلى الله، أسوأ ما يكون من الصفات.
أن يكون الداعي إلى الله عز وجل انتقاميا. الداعي إلى الله ينبغي ألا يكون انتقاميا، لأنه يدل الناس على الخير. أنت الآن بانتقامك تبعد الناس من الاستقامة، أنت بانتقامك تعرض المسلم ربما لعذاب الله وعقابه. الإمام أحمد ذكروا أنه أصيب بجراحة فكان إذا جاءته يمسك عليها يكاد أن يموت، فجاءه رجل فقال له ما لك يا إمام أو بنحو ذلك يا أبا عبد الرحمن، قال شفيت من كل ما لم ألم بي إلا أني عندي في هذا المكان وجع إذا جاءني أكاد أموت. قال والله ما عندي فيه شيء، لكن أنا عندي خبرة وصحبة مع السجانين. قال فذهبت إليهم ووضعت لهم بعض الهدايا ثم قلت لهم أيكم كان يكثر الضرب؟ قال ذاك أنا ضربته، ذاك يقول أنا ضربته أكثر. قال يا أخي كان فيه الشيخ كبير سجد عندكم وتناوبتم على ضربه، فيه واحد ضربه. قال نعم أنا ضربته على صلبه. قالوا ما العلاج لمثل هذا؟ قال العلاج مثل هذا لحم يبس داخل الجسم، فإن لم يخرج أدى إلى تلف فؤاده وإلى موته. قال ما العلاج؟ قال يحجم ويخرج منه هذا الشيء. قال فرجعت إلى الإمام أحمد فأخبرته الخبر، فقال يعني هل تستطيع أن تخرجها؟ قال نعم. قال فقمت إلى هذا فأحميته ثم المفضع ثم وضعته عليه، فمن شدة النار كان يقول اللهم اغفر للمعتصم، اللهم ارحم المعتصم. قال فمر ثانية حتى أخرجته وهو يدعو للمعتصم. فقال عجبت منه، قلت له يا إمام من فعل بك ما فعل المعتصم؟ قال إنه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحب أن ألقى الله وبيني خصومة أنا واحد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ما يحب الانتقام، بل يؤثر عنه قال ما أحب أن يعذب الله بسبب أحدا من المسلمين، وكان يعفو عن المسلمين. الحمد لله رب العالمين.